إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام رعاكم الله تحدثنا عن الموقف الشرعي الذي يجب على كل مسلم أن يتخذه تجاه أهل البدع واليوم إن شاء الله تعالى نتعرض لبعض التنبيهات التي تتعلق بهذا الموقف الشرعي حتى يستوي الكلام فيه ويتضح على وجهه إن شاء الله وهذه تنبيهات عدة لا يحتمل ضبطها المقام فسنحاول أن نجملها في تنبيهين أساسيين فأما أحدهما فيتعلق بارتباط الموقف من أهل البدع بالنظر في الزمان والمكان والمصالح والمفاسد والمقصود بذلك أن الموقف الذي عرفناه تجاه أهل البدع من هجرهم ومقاطعتهم ومجانبتهم ونحو ذلك مما سبق ذكره لا بد أن ينظر في تطبيقه إلى اختلاف الزمان والمكان والنظر في المصالح والمفاسد فقد تكون هناك أحوال معينة يرخص فيها في ترك هذا الهجر ويشرع فيها للمسلم أن يقوم بنوع مخالطة لأهل البدع. وهذا أمر جليل قرره غير واحد من علمائنا، ومن أعظم من فعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقبل أن نخوض في بيانه وذكر الأحوال المشار إليها، لابد أن ننبه أولا على ما سبق تقريره من أن هذه الشريعة آتية بتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. ومما يدخل في ذلك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة جليلة عظيمة من قواعد الإسلام تبين لك حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريعه. فإذا كانت عندنا مصلحة وأدت هذه المصلحة إلى مفسدة تكافئها أو تكون أعظم منها، فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وقد دلت على ذلك أدلة عدة في الشريعة، أكتفي منها بآية وحديث. فأما الآية فقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا الآلهة الباطلة والمعبودات الزائفة لا شك أن فيه مصلحة من إهانتها وتحقيرها والسخرية ممن يصرف إليها العبادات من دون الله عز وجل. ولكن لما أدت هذه المصلحة إلى مفسدة أعظم، وهي سب الله تبارك وتعالى، نهي عنها. نهى ربنا سبحانه أن نسب المعبودات الباطلة حتى لا نسب أهلها رب العزة سبحانه وتعالى. وأما الحديث فهو ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث وعهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. لما بنت قريش الكعبة قصرت بهم النفقة، فلم تبنها على قواعد إبراهيم عليه السلام، بل تركت الحجر فلم تدخله في البيت. وتفصيل الكلام في ذلك يقول، ويراجعه من شاء في كتب السير والشروح، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، لولا أنهم حديث عهدهم بالجاهلية والكفر، قال صلى الله عليه وسلم: لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. فبناء الكعبة على هذه القواعد لا شك أنه مصلحة، ولكن امتنع عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من شأنها أن تؤدي إلى مفسدة، لأن الكفار في ذلك الوقت أو فيما قبله حتى في عهد الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة تعظيما شديدا مع كفرهم وجاهليتهم وضلالهم، لكنهم كانوا يعظمون الكعبة. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إذا هدمها أن ينفروا عن الإسلام بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعظم الكعبة ولا يقدرها حق قدرها. فامتنع صلى الله عليه وسلم من المصالح
لما خشي أن تؤدي إلى مفسدة. فهذه قاعدة جميلة يدخل فيها الموقف من أهل البدع. ففي بعض الأحوال يشرع للمسلم أن يترخص في ترك هجرهم إذا كان هجرهم هذا يؤدي إلى مفسدة معتبرة، كمثل ما إذا كان أهل البدع هم أهل التقوى والسلطة في البلاد. ففي مثل هذه الحالة لو خشي أهل السنة على نفسهم الضرر والأذى وعلى دعوتهم لم يشرع لهم أن يهجروا أهل البدع هؤلاء، بل يكون هناك نوع تأليف حتى يستقيم الأمر وحتى تؤمن المفسدة من جانب أهل البدع. وقد وقع في عهد سلفنا الصالح محنة عظيمة تسمى بمحنة خلق القرآن، وخلاصة الكلام فيها كما سبق التنويه به أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فنبغ أهل البدع في ذلك العصر وزينوا القول بضد معتقد أهل السنة بخلق القرآن للخليفة نفسه، حتى حمل الناس عليه وأكرمهم عليه وتوعد من خالف في هذا المعتقد الباطل بألوان الأذى والنكال. فاستجاب أكثر علماء السنة لهذا المذهب الباطل ظاهرا مكرهين. فإذا كانت الموافقة الظاهرة في نفس القول الباطل تشرع عند خشية الأذى والضرر، فكيف بنوع المخالطة الذي يكون بين المسلم وأهل البدع والذي لا يشتمل على موافقة للباطل أو الضلال أو الفساد؟ ونعلم تماما أن المسلم يجوز له أن يتكلم حتى بكلمة الكفر عند الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا تحقق هذا الإكراه بشروطه المعتبرة عند أهل العلم، أو كنا مثلا في مقام نخشى فيه مفسدة معتبرة أو أذى معتبرا في الشريعة، ففي مثل هذه الحالات يرخص في ترك الهجر. ومن ذلك ما يحدث كثيرا للمسلم في عمله الذي يعمل فيه، قد يكون رئيسه فيه من أهل البدع وقد يكون زميله فيه من أهل البدع، فإذا هجرهم هجرا تاما بالمفردات التي سبق الكلام عليها أدى ذلك إلى مفسدة معتبرة من فصل عن العمل أو نحو ذلك من الأمور، ففي مثل هذه الحالة يشرع ترك الهجر. ومن ذلك ما إذا كان المسلم قد تأثر بنوع شبهة أو بدعة وخشي عليه أن ينقاد مع أهلها ويكون معهم بشكل تام، فمثل هذا لا يهجر وإنما يوصل ويناصح ويبين له الحق، طالما أنه مرجو في حاله هذا، طالما أنه رجي منه أن يرجع إلى الحق، طالما أن تأثره بالبدعة ليس تأثرا شديدا. أما المبتدع الذي يكون متأصلا في بدعته عياذا بالله تعالى فقد كان السلف لا يصنعون معه هذا. وكذلك الشخص الذي يعلم من حاله أنه لا يرجع عن الباطل ويصر عليه فإن السلف كانوا أيضا لا يصنعون معه هذا، كما جاء عن ابن سيرين وغيره رحمهم الله أجمعين أنهم قالوا في شأن الجدال والمناظرة مع أهل البدع كما سيأتي بيانه إن شاء الله، لا تكلم أحدا منهم إلا رجلا إن كلمته رجع، إلا رجلا تعرف من حاله أنك إذا كلمته وناصحته رجع إلى الحق وترك الباطل. فهذه الأحوال وشبهها يرخص فيها في ترك الهجر. ولابد إخوة الإسلام ألا يتصرف المسلم في هذا من تلقاء نفسه، بل عليه أن يسأل أهل العلم، لأنه قد يتصور أن حالته تسوغ له ترك الهجر وليست كذلك. فعليه أن يسأل أهل العلم، وعليه أن يحرص على هذا، لأن الأمر دين بارك الله فيكم. ولا يفهم من هذا الكلام الذي ذكرته أن المسلم في هذه الأحوال ينبسط في مخالطته لأهل البدع، فيضاحكهم ويقاعدهم ويقيم معهم علاقة قوية أو نحو ذلك من الأمور، لأننا الآن في مقام دفع مفسدة، والضرورة والحاجة تقدران بقدرهما، فنحن نكتفي في هذا المقام بما ندفع فيه المفسدة فقط. فيرخص مثلا في الكلام العادي، أو في إلقاء السلام، أو في الكلام في الأمور العامة، لكن لا يفهم من ذلك أبدا أنك تستمع إلى كلامه الباطل أو الفاسد، لا يفهم من ذلك أبدا أنك تستمع إلى بدعه وضلالاته، لا يفهم من ذلك أبدا أنك تضاحكه وتنازحه وتتخذه خلا لك أو صديقا لك. لا بد أن نفهم هذا، نقتصر في هذا المقام على ما ندفع به المفسدة فقط، أما ما فوق ذلك فلا. كما في أكل الميتة للمضطر، ألا ترى أن الله تعالى يقول: فمن اضطر في مقنطة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا كان المسلم في مقام ضرورة يخشى على نفسه الهلاك والموت، ولم يجد أمامه إلا الميتة أو نحوها من الأطعمة المحرمات، فإنه يجوز له أن يأكل بالنص والإجماع، لكن لا يجوز له أن يبالغ في ذلك، لا يجوز له أن يبالغ في هذا الأكل، وإنما يقتصر فقط على ما يرفع به ضرورته وحاجته. فكذلك المقام هنا، إذا كان المسلم في حال ترخص له مخالطة أهل البدع، فليقتصر في ذلك على ما يدفع المفسدة فحسب، لا يجوز له أبدا أن يتخطى إلى ما فوق هذا. نأتي بعد ذلك إلى التنبيه على حالة تكثر في هذا الواقع ويتعرض لها كثير من الإخوة، وهي حالة شخص وقع في بدعة أو مخالفة، ويعلم المسلم من حاله أنه إذا وصل لم يفده بوصله هذا شيئا، ليس هناك فائدة من الوصل، وفي نفس الوقت لو هجر لن يؤدي الهجر إلى مفسدة أعظم، بل سيبقى هذا الشخص على حاله كما هو. وقد يكون هناك مناصحة قد تناصحه وتبين له فيصر على ما هو فيه من الباطل والمخالفة، وعندئذ تعلم من حاله أنك لم تؤثر فيه بوصلك ولم تضره بهجرك، فماذا تفعل؟ الأولى في هذا المقام كما قال أهل العلم الهجر، لأن هذا الشخص لا خير فيه، وهذه الحالة تتناولها النصوص العامة التي سبق ذكرها من قبل في عموم هجر أهل البدع ومقاطعتهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمصاحبة الأتقياء، ونهى عن مصاحبة أهل البدع والمغالفات والكفات. ولما جاء في ذلك الحديث المعروف المخرج في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناسخ الكير. ناسخ الكير هو الشخص الذي يعمل في الشدادة أو نحوها، فيكون في عمله تعرض للنار أو نحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. لا يكون في مصاحبتك لهذا الرجل التقي إلا الخير، أيا كانت هذه الطريقة، أيا كان طريق هذا الخير. قال صلى الله عليه وسلم: وأما ناسخ الكير فإما الذي وصفت حالته لا تدري لعلك تتأثر به في يوم من الأيام، لعلك تنقاد إلى بدعته أو شبهته، لعلك تتأثر بنفس الشبهة التي تأثر بها. فالأصل في هذا المقام إخوة الإسلام السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء، وهذه الطائفة لا خير فيها. فعليك أشرك الله أن تكون صاحب شخصية قوية، عليك أن تكون صاحب ولاء وبراء على المنهج والمنهج وحده، لا على شخص ولا على طائفة ولا على حزب ولا على غير ذلك، وإنما تعقد ولاءك وبراءك على المنهج والسنة وشرع الله تبارك وتعالى كما سبق بيانه غيره. هذا هو ما أردت أن أتكلم فيه في شأن النهج عموما، وصفنا الله تعالى وإياكم بما فيه.
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي معنا إخوة الإسلام الكلام على التنبيه الثاني الذي أشرت إليه، وهو ما يتعلق بمناظرة أهل البدع ومجادلتهم. فهذا الأمر بارك الله فيكم الأصل فيه الحظر والمنع، الأصل فيه التحريم وعدم الجواز ببناء النصوص الشرعية والآثار السلفية. فتجد كثيرا من النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجدال والفراق والخصومات في دين الله عز وجل، كما في قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، وقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، وقوله تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة تبين لك خطورة شأن الجدال، وأنه في الأصل من خصال أهل الكفر والشقاق والمحادة لله عز وجل وأنبيائه ورسله. ومما جاء في ذلك من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن أظهر الرجال إلى الله الألد الخصم الذي يكثر من الخصومات والمجادلات. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابن حبان وغيره: المراء في القرآن كفر، أن يخشى على صاحبه أن يصل إلى الكفر والعياذ بالله. فهذه حال خطيرة، ولا شك أنها تنافي كمال الإيمان والتسليم لله عز وجل. نعلم تماما أن شأن المسلم أن يلقى دين الله عز وجل بالقبول والتسليم، لا يجوز له أبدا أن يجادل في شيء منه ولا أن يخوض فيما لا علم له به. وقد كان سلفنا الصالح على شأن عظيم في هذه المسألة، لا سيما فيما يتعلق بأهل البدع، كما سبق ذكره من شأن أيوب السختياني والكثيرين رحمة الله عليهما. ومما جاء في ذلك عن الكثيرين أيضا رحمه الله
أن رجلا عرض عليه أن يماريه في الدين فقال له أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. فهو يعلم تماما طبق الجدال والمناظرة ونحو ذلك لكنه لا يماريه ولا يخوض معه في دين الله عز وجل. ومما جاء في ذلك عن الحسن رحمه الله أن رجلا عرض عليه أيضا أن يناظره في الدين فقال له أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. يقول أنا بحمد الله قد أبصرت ديني وعرفت الحق من الباطل فإن كنت أضللت دينك وتبحث عنه فاذهب والتمسه. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا قال له تعال حتى أناظرك في الدين فإن غلبتك اتبعتني وإن غلبتني اتبعتك. فقال له الإمام فإن جاءنا رجل ثالث فغلبنا فقال له نتبعه. فقال سبحان الله نترك ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل فلان وفلان. العقول بارك الله فيكم تتفاوت والأهواء تتفاوت ولو حكمناها في دين الله عز وجل فلكل واحد عقله وهواه. وما أعظم ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء ولو تركوا إلى عقولهم فلكل واحد عقل. من هذا نعلم تماما مدى حاجتنا إلى الشريعة والدين، نعلم تماما مدى حاجتنا إلى الرسالة التي بعث بها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا إخوة الإسلام إلا أن نلقى هذا بالقبول والتسليم، لا يجوز أبدا أن ندخل في مجادلات ولا مناظرات ولا مماحكات ولا غيرها. هذا هو الأصل في هذه المسألة. وهناك بعض الأحوال التي تستثنى كمثل حالة الشخص التي ذكرتها لكم، الشخص الذي يتأثر بنوع من البدع أو الشبهات ويرجى فيه أن يرجع إلى الحق فهذا يجوز الكلام معه، وإن احتاج الأمر إلى نوع مناظرة فلا بأس بذلك كما ذكرته لكم عن ابن سيرين وغيره. وكذلك إذا نشر أهل البدع بدعهم وضلالاتهم بين المسلمين فهنا يقوم أهل العلم بواجب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، يقومون فيردون عليهم ويبينون ضلالهم وفساد أقوالهم. وقد فعل هذا غير واحد من سلفنا كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرته للخوارج، وكما فعل الإمام أحمد في رده على الزنادقة والجهمية وهذا الرد في رسالة مطبوعة متداولة، وكما فعل الإمام عثمان الدارمي في رده على المتابع هشام المريسي في كتاب مطبوع أيضا، وكذلك فعل غير واحد من أئمتنا سلفا وخلفا. فالرد على أهل البدع في هذه الحالة عند انتشار بدعهم وضلالاتهم فرض من آكد فروض الإسلام وواجب من أعظم واجبات الملة، لا يتفق عنه إلا جاهل ولا ينفر عنه إلا صاحب هوى. إذا رأيت الرجل يزهد في هذا الأمر ويقول لك لا داعي للرد على أهل البدع وكفانا تفريقا للمسلمين ونحو ذلك من المقولات الباطلة، فاعلم أنه صاحب هوى، اعلم أنه مبتدع من جنس المبتدعة الذين يحاول أن يصد عن الرد عليهم، اعلم أنه من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ويشيع الضلال في الذين آمنوا. سبحان الله، نترك دين الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لعبث العابثين وخوض الخائضين، نترك المسلمين حتى يرتدوا عن دينهم ويتأثروا بشبهات أهل البدع والضلال. أي دين هذا؟ وأي منهج هذا؟ وهذا تسمعه من كثير من أصحاب اللحى وأرقية الرأس ممن يخرجون على الفضائيات وغيرها، فاحذرهم، احذر هؤلاء ولا تستمع لهم ولا تأخذ عنهم شيئا، فإنهم أهل سوء. والخلاصة بارك الله فيكم أنه لا بد للمسلم أن يسأل أهل العلم. خلاصة ما ذكرناه في شأن البدع وحقيقتها وما يتعلق بها، جامع الأمر وملاكه وأصله أن تلزم أهل العلم فتسألهم وتستشيرهم. إياك أن تترك نفسك للبدع والضلالات، إياك أن تترك نفسك حتى يذهب دينك وأنت لا تشعر. هذا هو جماع الأمر الذي لم يصل إليه ما سبق تقريره في أمر البدع من الكلام النظري والتفصيلات ونحوها، تكفيه هذه العبارة. عليك بأهل العلم، عليك بمجالستهم، عليك باستشارتهم، عليك بالرجوع إليهم في كل ظاهرة وكبيرة. إياك أن تحقر شيئا من عملك فلا تسأل عنه، عليك أن تسأل عن أعمالك كلها صغيرها وكبيرها، هل توافق السنة أم لا؟ هل توافق الشرع أم لا؟ وكم سعدت عندما جاء بعض أهل هذا المسجد ففعل شيئا من هذا، ولله الحمد والمنة. هكذا فليكن شأن المسلم، عليك أن تسأل عن كل شيء، عليك أن تعرف كل ما يتعلق بأمور دينك حتى تنجو من البدع والضلال ومحدثات الأمور. وإذا عرفنا هذا الأمر الذي هو سؤال أهل العلم وقوله إليهم، فستنتظرون بمشيئة الله تعالى رحلة مخولة نتعرف فيها على حقيقة العلم وصفات العلماء وكيفية التمييز بينهم وبين الجهلة الأدعياء. نسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص والقبول في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم قنا الفتن كلها لا ظهر منها ولا بطن، اللهم قنا الفتن كلها لا ظهر منها ولا بطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم توفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
Amen.